بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته يوم الدين، وبعد. فيقول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. يخبر سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وعباده المؤمنين، قال جل وعلا: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. وهذه الجماعة في بني إسرائيل، وقيل إنهم خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت في الطاعون، نزل الطاعون ببلدهم فخرجوا منه جميعا عن بكرة أبيهم، فلما خرجوا ونزلوا إلى واد آخر فإن الله تبارك وتعالى يعني أخذ أرواحهم جميعا. قال لهم الله موتوا، هنا القول إنما هو يعني قول كوني قدري، يعني أن الله تبارك وتعالى حكم عليهم بالموت، الموت الحقيقة كونا وقدرا. ثم أحياهم، جاء في تفسير السلف أن نبيا دعا الله تبارك وتعالى أن يحييهم فأحياهم الله تبارك وتعالى. وهذا الأمر على هذا النحو بيان لقدرة الله تبارك وتعالى على عباده، فهو يحييهم ويميتهم، ويميتهم إذا شاء ويحييهم إذا شاء، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. وأيضا توجيه للعباد أن الله تبارك وتعالى قادر على إحياء الموتى، وظهور هذا أمام الناس في الدنيا، هذا إظهاره في الدنيا يصير دليل ومعجزة على قدرة الرب جل وعلا. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. إن الله لذو فضل على الناس بحصول هذا الأمر حادثة، فهو فضل له فضل على هؤلاء، يجب أن يشكروه أنهم قد أماتهم الله تبارك وتعالى وأحياهم، أعادهم إلى الدنيا مرة ثانية ليأخذوا من هذا العبرة والعظة، وليكون لهم فرصة كذلك بعد هذه يعني المعجزة لإحسان عبادة الرب جل وعلا. وكذلك على الناس جميعا عندما يعلموا هذا ويريهم الله تبارك وتعالى هذه الآيات أن يتخذوا طريقهم إلى الرب جل وعلا. ولكن أكثر الناس لا يشكرون، كثير من الناس ممن يمتن الله تبارك وتعالى عليهم بمثل هذه المنة فإنهم لا يقومون بشكر الله تبارك وتعالى. ذهب بعض المفسرين إلى أن قول الله تبارك وتعالى يعني في هؤلاء أنهم خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت من عدو وليس من الطاعون، وإنما يعني خرجوا خوفا من عدو فقال لهم الله موتوا، أي في سبيل الله، يعني قاتلوا عدوكم ثم أحياهم بالجهاد، يعني لما قاتلوا في سبيل الله تبارك وتعالى أحياهم بعد أن كان مكتوب عليهم الفناء، ففرارهم من العدو لا يغني عن قتلهم، بل كان العدو يتتبعهم ويقتلهم. فقال لهم الله موتوا، أي في سبيله، ثم أحياهم، يعني بقتالهم في سبيل الله، يعني كان في هذا حفاظ على يعني أنفسهم، فإن الجهاد حياة كما قال تبارك وتعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فهلاك المؤمنين في ترك الجهاد وحياتهم بالجهاد، إذا جاهدوا أحياهم الله تبارك وتعالى وأعزهم ونصرهم، وأما إذا تركوا الجهاد يعني قتلهم أعداؤهم كما قال تبارك وتعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله ما ينصره. فإن الكفار من شأنهم الظلم، و يعني يغتاظون من رؤية أهل الإسلام، وهذا على مدار التاريخ بدءا من قوم نوح إلى يعني الكفار من أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه، فإنهم ضاقوا كفار قريش والعرب ضاقوا بالنبي صلوات الله وسلامه عليه، وكانوا يفكرون كل يوم في طريقة يتخلصون منها من الإسلام وأهله، وكان آخر هذا ما تأمروا به في دار الندوة على قتل النبي صلوات الله وسلامه عليه، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك ويقتلوك ويخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فمن شأن الكفر العدوان وعدم يعني طاقته وأن يرى يعني أهل الإسلام، ولا بد أن يزيلهم من الأرض، فلا يكون هذا إلا بالجهاد. فإذا جاهد أهل الإسلام نصرهم الله تبارك وتعالى وأبقاهم أبقى حياتهم. فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله الذي فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فالأمر بالجهاد وتمكين أهل الإسلام من فضل الله تبارك وتعالى، ولكن أكثر الناس لا يشكرون نعمة الرب تبارك وتعالى فيما يشرعه لهم من الأمور التي يعني بها يقومون ويحيون. فإن ما شرعه الله تبارك وتعالى لأهل الإسلام فضل عظيم منه سبحانه وتعالى، وتوجيه إلى ما به ينعزهم وسعادتهم. الذين قالوا هذا القول قالوا هذا بدليل ما أتى بعده من قول الله عز وجل وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. قاتلوا أي أيها المؤمنون في سبيل الله، يعني قتالكم في سبيل الله ليس لحظ الأنفس، ليس للمغنم وليس للعلو وليس للإفساد في الأرض، وإنما تقاتلون في سبيل الله طريق الله. والقتال في سبيل الله لأهداف عظيمة سامية، أولا هو لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى في الأرض بقتال الكفار المعللين لكفرهم، قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. والقتال لرد عدوان الكفار، قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، والقتال لنصرة الإسلام، أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. فالقتال في الإسلام للدفاع وللهجوم ولاستنقاذ المسلمين ولإعلاء كلمة الله، وحتى لا تكون في الأرض فتنة، حتى لا يبقى مؤمن في أي مكان في الأرض يفتن عن دينه، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، وفي الآية الأخرى ويكون الدين كله لله. فوقاتلوا في سبيل الله هذه طريق الله، واعلموا أن الله سميع عليم، حظ على القتال، وذلك أن من يعلم أن الله سميع يسمع كلامه عليم يعلم حاله، إذن معنى ذلك لن يضيع قتاله في سبيل الله ولن يضيع عمله، لأن الله سميع له عليم به سبحانه وتعالى. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. هذا حث وحض على التسابق في القتال في سبيل الله، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، من هذا؟ يعني كأن الله تبارك وتعالى يهيب بالمؤمن، يقول من هذا، من ذا هذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. القرض معروف وهو السلفة، والله تبارك وتعالى هنا يطلب الإنفاق في سبيله على صورة القرض، هو المستلف، مع أنه الغني سبحانه وتعالى عن عباده، ولكن هذا من باب حظهم على هذا الفعل. فمدام أن الله قد أخذ هذا على وجه القرض معناه أنه لا يضيعه، فإن الله سبحانه وتعالى هي واحدة. ثم أن الله ملتزم بوفائه سبحانه وتعالى، ثم إن الله يلتزم بوفائه جل وعلا أضعاف مضاعف. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، فإذا دفع هذا المال في سبيل الله فكأنه أقرض الله تبارك وتعالى، والله يقول أنا مستلف هذا المال ومستلم هذا المال، وهذا من تلطفه وتفضله سبحانه وتعالى على العباده، ويخاطبهم بهذا الأسلوب حظا منه وحسن منه سبحانه وتعالى عباده على النفقة، وهو الغني سبحانه وتعالى على أن يعني يطلب من عبده وليس بمحتاج إليه، ولكن كل هذا ليحث ويحض العبد على أن يعلم أن ما ينفقه لا يضيع، بل هو دين عند الرب سبحانه وتعالى المتعالي جل وعلا الغني عن عباده، فيضاعفه يضاعف له هذا القرض أضعافا كثيرة. لم يذكر الله تبارك وتعالى هنا هذه الأضعاف الكثيرة، وذكر أن هذا إلى 700 ضعف إلى أكثر منها، كما قال تبارك وتعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، قال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فضرب الله مثل لمضاعفة ثواب النفقة في سبيله بصورة الزرع، فإن الزارع يضع حبة واحدة للقمح مثلا أو للأرز في الأرض، ثم تخرج شجيرة فيها 7 أعواد كل عود فيه سنبلة، والسنبلة يكون فيها 100 حبة، إذن 1 في 7 أو 7 في 100 ب700، فإذا الحبة الواحدة أخرجت في النهاية محصول 700 حبة. ثم قال الله عز وجل والله يضاعف لمن يشاء فوق هذه إلى أضعاف كثيرة أكثر من هذه. فالله يقول هنا من ذا الذي يقرض الله، فإذا دفعت دينارا درهما في سبيل الله فهذا قرض، الله يأخذه كأنه أخذه الله تبارك وتعالى على صورة القرض، وأخبر بأنه يضاعفه يعني في الأداء أضعافا كثيرة، فيكون المنفق للدينار كأنه أنفق 700 ضعف ولأضعاف كثيرة. وليس معنى ذلك أن يعني جزاؤه في ثمرة الجنة مثل 700 ضعف، لا، الدنيا كلها بأسرها لا تساوي موضع قدم في الجنة، فالدنيا كلها إذا قيست بموضع صوت في الجنة، موضع الصوت هذا الذي هو يعني بضعة سنتيمترات ما يغطيه كف أو قدم، هذا أكبر، لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وإنما المقصود أن الله تبارك وتعالى يحاسبه في الحسنات كأنه من أنفق دينار أو درهم كأنه أنفق 700 دينار أو 700 درهم، فتكون له هذه الأضعاف المضاعفة، فيضاعفه له أضعافا كثيرة. قال جل وعلا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. الله يقبض ويبسط، القبض والبسط بيده سبحانه وتعالى، القبض التضيق والبسط التوسع، فالنفقة والرزق الدنيوي كله بيد الله تبارك وتعالى، فهو الذي يضيق على من يشاء ويوسع على من يشاء سبحانه وتعالى. فما دام أن العطاء عطاؤه سبحانه وتعالى فله جل وعلا، يعني فله، فالمال الذي يعطيكه الله تبارك وتعالى هو أساسا يعني مال الرب جل وعلا. فالقبض والبسط والعطاء والمنع كله للرب جل وعلا، وإليه ترجعون، أي أيها العباد إليه ترجعون، ما قال ترجعون إليه ليبين أن مرجع العباد إليه لا إلى غيره سبحانه وتعالى. والرجوع إنما يكون في الآخرة، الرجوع في الآخرة بعد البعث والنشور، يرجع العباد إلى ربهم سبحانه وتعالى ليحاسب كل إنسان منهم حسابا يعني مباشرا، هو الذي يتولى حساب عباده سبحانه وتعالى. هذه الآيات كانت بمثابة توطئة وتمهيد لما بعدها من الحث على الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، والجهاد بالنفقة في سبيل الله. فالجهاد في سبيل الله لا بد له من مال ونفس، المال لأن هذا لا يقوم الجهاد إلا به، والنفس هذا هو جهاد الدم يعني. والجهاد هذه ركنيه، لا يقوم إلا على النفقة المالية والخروج بالنفس. والله تبارك وتعالى بيّن هنا أنه هو الذي يحيي ويميت، هو الذي يقبض ويبسط سبحانه وتعالى، أن الحياة والموت بيده، وأن البسط والقبض بيده سبحانه وتعالى، وأنه إذا طلب من عباده جل وعلا أن ينفقوا في سبيله فإنما يطلبه سبحانه وتعالى على جهة القرض المضمون. فأنت تقرض الغني المليء الذي لا يمكن أن يضيع، يعني أن يضيع قرضك عنده، وسبحان الله سبحانه وتعالى يعني أن يطلب من عباده على هذه الصورة حثا وحضا لهم على أن يتسابقوا في النفقة في سبيله جل وعلا. ضرب الله تبارك وتعالى هنا مثل ممن كانوا قبلنا في الجهاد، وأن الجهاد طريق شاق، وأن الله تبارك وتعالى مؤيد جنده ولو كانوا قلة. فضرب الله مثل للمؤمنين يعني أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكل المسلمين إلى آخر الدنيا بهذا المثل الذي وقع لبني إسرائيل. قال جل وعلا: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي الله مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. يبين لعباده سبحانه وتعالى، يذكر نبيه صلى الله عليه وسلم قال: ألم تر إلى الملأ، الملأ الجماعة، وقيل إنما سموا يعني الجماعة من القوم ملأ، وذلك أنهم يعني يملؤون العين أو يملؤون المكان، فهي الجماعة الكبيرة، ملأ من بني إسرائيل. بنو إسرائيل هم أولاد يعقوب، إسرائيل هو يعقوب عليه السلام، من بعد موسى، موسى من بني إسرائيل، وموسى هو نبيهم الأعظم الذي أنزل الله تبارك وتعالى التوراة، والذي كان به نجاتهم وخروجهم من أرض مصر إلى الأرض المقدسة، لكن لما لم يطيعوه في القتال كتب الله تبارك وتعالى عليهم التية، وبقوا 40 سنة، وفيها توفي موسى عليه السلام وتوفي هارون الذي أرسله الله تبارك وتعالى نبيا معه. فهذا الملأ من بعد موسى، لم يكن يعني الجماعة هذه إنما جاءت بعد نبيهم موسى عليه السلام، إذ قالوا لنبي الله مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. جاءتهم فترة طبعا بعد موسى، تولى الأمر بعده يوشع بن نون، وبعد أن مرت 40 سنة فتح الله تبارك وتعالى لهم طريق، قاتلوا عدوهم في الأرض المقدسة وانتصروا عليه وأقاموا دولتهم فيه، ثم غلبهم يعني أهل الأرض وشعوبها بعد ذلك ومزقوهم وفرقوهم. وهذه الحادثة في أثناء هذه وقت غلبهم يعني الشعوب التي كانت تسكن في أرض الشام، أرض فلسطين، أرض المقدس. فجاء هؤلاء هذه الجماعة قالت لنبي لهم، لم يذكر هنا اسم النبي وهو معروف عند بني إسرائيل، قالوا لهذا النبي ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، وابعث لنا ملكا يعني ملكه علينا يكون رئيس للجنود يقاتل في سبيل الله. وكانت بنو إسرائيل يسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي. الله تبارك وتعالى جعل سياسة بني إسرائيل بطريق الأنبياء، لم تنقطع منهم النبوة، فإن النبوة كانت فيهم مستمرة دائمة، كلما مات نبي خلفه بعده نبي. فقالوا للنبي لهم، النبي هو المنبأ من الله تبارك وتعالى، وذكرنا هنا أن بني إسرائيل كان يقوم النبي بالأمر الديني الشرعي وكذلك بالسياسة الدنيوية لهم، فهو الذي يحكم في قضاياهم وهو الذي يتولى شؤونهم. ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، وابعث هنا بمعنى أنه يعني عينه لنا وحثه أن يقوم معنا لنقاتل في سبيل الله. الملك الرئيس الذي يتولى الأمر يعني، وقالوا هنا نقاتل في سبيل الله بالجزم، يعني إن تعين وتحدد لنا ملكا قاتلنا معه في سبيل الله. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، يعني خشي هم الآن مستضعفين، وخشي إن كتب الله تبارك وتعالى عليهم القتال، إن كتب عليكم القتال، كتب عليكم يعني فرض عليكم من الله تبارك وتعالى، وهذا باقتراحكم وطلبكم، ألا تقاتلوا تكعوا وترجعوا عن الأمر الإلهي بالقتال فتقعدوا عنه، فيكون قد نكلتم وعصيتم أمر الله تبارك وتعالى. قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، يعني قالوا وما لنا، ما الذي يمنعنا أن نقاتل في سبيل الله والحال أننا قد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، يعني لم يبقى هناك شيء يعني نخاف عليه، ضاعت أراضينا، ضاعت أرضنا، ضاعت أولادنا، أخرجنا منهم سبو حريمنا، فنحن يعني حالنا كما ترى، فليس هناك شيء يعني نخاف عليه أن نفقده من القتال، لأن الذي يخاف من القتال هو الذي يخاف يكون عنده أهله وعنده أولاده وعنده وطنه، يخاف أن إذا دخل في قتال يضيع عنه هذا، فهذا ضاعف الأساس، فهذا قد أخذه أعداؤهم منهم، فما هو الذي يعني نخاف عليه من أن يكتب علينا القتال؟ قال وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. قال جل وعلا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. لما كتب عليهم القتال، كتب الله تبارك وتعالى القتال، وهنا حسب اقتراحهم وحسب يعني حثهم لنبيهم، قال جل وعلا تولوا يعني على الامتثال الأمر والقتال في سبيل الله إلا قليلا منهم، إلا جماعة قليلة منهم، قال جل وعلا والله عليم بالظالمين. ومن أجل هذا قال لهم نبيهم يعني أخاف إن كتب الله عز وجل عليكم القتال ألا تقاتلوا. ثم قال جل وعلا وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قال لهم نبيهم إن الله، هذا تعيين من الله عز وجل، قد بعث لكم طالوت ملكا، اختار طالوت ليكون ملكا عليهم، يملك عليهم ويكون الأمر له وهو الذي يقاتل به. حصل هنا الآن ما طلبوه، وأمر الله تبارك وتعالى، هذا التعيين جاء من الله تبارك وتعالى وليس من عند نبيهم، فإن قولهم ابعث لنا ملكا يعني اطلب من الله تبارك وتعالى أن يختار لنا من بيننا ملكا يملك علينا يكون هنا يعني بالحق الإلهي أو بالتخيير بالاختيار الإلهي. فقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملك. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. رفضوا هذا الأمر في الاختيار وقالوا إن هذا ليس من بيت ملكنا، فإن الفرع الذي كان يتولى فيه الملك عندهم فرع يهوذا، وهذا من غير هذا الفرع، غير هذا السبط. فقالوا له كيف يعني كيف يختار الله تبارك وتعالى هذا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، فليس من السلالة التي تتورث الملك فينا، ولم يؤت سعة من المال، هو رجل كذلك فقير وليس عنده سعة من المال، وكان المفروض أن يذعنوا لأمر الله تبارك وتعالى واختياره، فالله هو الذي اختاره. فقال نبيهم إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. قال لهم هذا اختيار الله، إن الله اصطفاه عليكم، يعني هذا الاختيار الذي وقع عليه إنما هو من الله سبحانه وتعالى وليس مني، فالله الذي اصطفى. ثم وزاده بسطة في العلم والجسم، زاده الله تبارك وتعالى على الموجودين بسطة، بسطة اللي هي السعة في العلم فهو أعلم، والجسم هو كذلك جسيم، وهذه هي يعني مؤهلات القيادة ومؤهلات الملك، فهو رجل قوي البنية جسيم، وهو كذلك رجل عليم، وهذه هي أساس ومقومات الملك، وليس أن يكون من نسل معين ولا أن يكون ذا مال، هذه ليست من مقومات الملك، ولكن هذه مقومات الملك الحقيقي. ثم الأمر اختيار الله تبارك وتعالى. ثم قال لهم الله يؤتي ملكه من يشاء، الله تبارك وتعالى يؤتي ملكه من يشاء، فهذا اختيار الله أن يكون هذا ملك، هذا إلى الله تبارك وتعالى. هنا بعدين هذا أمر شرعي، يعني أمر شرعي، وأراد الله تبارك وتعالى أن يكون أمر كوني قدري أن يقع كذلك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالأمر الكوني القدري له سبحانه وتعالى، وكذلك الأمر الشرعي الديني له. فهذا الأمر الذي فعله أمر شرعي، فهذا اختيار الله أن يكون فلان هذا هو الملك، ثم إن الله تبارك وتعالى أراده كذلك أن يكون كونا وقدرا، فإن الله يعلم أنه سيكون. والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم، واسع الغنى سبحانه وتعالى، عليم بعباده سبحانه وتعالى، فلا حرج على فضله، وهو عليم أين يضع يعني كل أمر في نصابه سبحانه وتعالى، يختار هذا للنبوة، يختار هذا الملك، فهذا الأمر له سبحانه وتعالى، فهو العليم بكل شيء. ثم قال جل وعلا وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. أخبرهم نبيهم أن الله تبارك وتعالى سيجعل علامة ومعجزة لكون اختيار طالوت يعني اختيارا مباركا من الرب تبارك وتعالى. قال لهم إن آية ملكه، الآية التي يبين أن الله تبارك وتعالى اختاره وهو مبارك، أن يأتيكم التابوت. التابوت صندوق كان قد صنعه موسى، وذلك اللي توضع فيه التوراة، وكان فيها عصا، وكان له صفة معينة كما جاء في التوراة، وكان يحمل هذا ويوضع في خيمة الملك، والعهد الذي أخذ على بني إسرائيل كذلك كان موجودا يعني في هذا التابوت. وفي بعض حروب بني إسرائيل تسلط عليهم بعض يعني الشعوب الذين قاتلوهم وسلبوا وأخذوا هذا التابوت منهم، وكان ضياع هذا التابوت بمعنى ضياع أعظم تراث لهم، فالتوراة الألواح، ألواح موسى وعصاه وآثاره موجودة في 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 هذا الصندوق، وكانوا يخرجون بهذا الصندوق كذلك عند القتال يخرجون به. سنكتفي إن شاء الله بهذا ونكمل هذا الموضوع في الحلقة الآتية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.